الإصحاحات 10 إصحاحين 10 11 نلاقي انهيار سليمان بسبب انه تزوج بالوثنيات وارتبط بآلهتهن وادى هذا الى الحجار. ده ملخص 11 الاصحاح الاولانيين. الاثنين من 12 ل 22 يستلم المملكه رهبعان. ورهبعان انسان قبل مشورة الشبان المملوءة عنفا ورفض مشورة الشيوخ المملوءة حكمة والمملوءة لطف، لما طلب منه انه يقلل هنا في سليمان بنى مباني ضخمة، بنى الهيكل وبنى كان معمر جديد للبيت الرب وانفق الكثير جدا في المباني، فاضطر ياخد ضرائب كتير. فلما خلاص المباني اتعملت وأصبح يعني ما فيش احتياج للضرائب الكتيرة، المفروض أنت تبتدي عهدك لما تشيل الضرائب. لكن رهبعان ما قبلش هذه المشورة وقال لا، أنا أكون أكثر شدة وعنفا من والدي. وبسبب هذا انقسمت المملكة، هو أخذ 60 هو الست بتاعه مع يهوذا مع بنيامين، واربعان اللي كان هارب من وجه اسرائيل في قبل كده نبوة عنه انه هيستلم المملكة، واضطر انه يهرب، رجع من ارض مصر واقام سوا واستلم بقية الاسباط بقية تبعه. المملكة انقسمت الى مملكتين، مملكة يهوذا وبنيامين طبعا معاها وعاصمتها اورشليم ومالكها رهبعان ابن سليمان. تاني مملكة اسرائيل وعاصمتها السامرة وملكها يربعان. المملكتين اتسم الملوك بالفساد ما عدا قلة قليلة من ملوك يهوذا. ومع هذا الله لم يترك نفسه بلا شيء. في وسط المر ده بعت لنا أروع شخصية في ذلك الحين، شخصية إيليا الذي ناري المملوء غيرة والشجاع والذي يشعر بالالتزام أنه يدافع ويشهد للرب أمام الشعب. إيليا الحقيقة في حاجات كتير منتهى، يكفي أنه يقف أمام آخاب ملك اسرائيل الشهيد اللي تزوج بإيزابل المعروفة ابنة الكاهن واللي حولت الشعب الى عبادة البعث، يقف بكل قوة وبكل جسارة. ولما اخاب يقول له انت مكبر اسرائيل، يقول له لا مش انا، لا انت اللي مكبر اسرائيل بكل شجاعة. الله بداله قوة انه يوقف المطر وايضا انه ينزل المطر بعد 3 سنين ونص، وايضا قدم الذبيحه ونزلت نار انتهمت الذبيحه وقتل جميع كهنه البعير في ذلك الحين في الاصحاح 18. ومع كل قوه ايليا وجبروته وزهته وشهادته، لكن ايضا ربنا يزيد يكشف نقطه ضعف في ايليا، يجي في وقت يكرمه الارض ويقول في عبدك يا رب خد نفسي، قتل انبيائك وهدم مسابحك وبقيت انا نفسي، ما هي كذلك رب فين؟ فربنا قال لا يا ايه ازاي؟ ده في 7000 رجل لم يحمي ركبة لبعض، في 7000 محدش عارف مكانهم، انا عارفهم بالايه؟ انا عارفهم بالاسم، فما تقلقش ما تخافش. ربنا يعلم ضعفات الانسان، ولذلك ان كان ايليا عامل من العزة، ربنا احبائي سنده بامور كثير. اولا ارسل له ملاك كان من السماء يقويه ويقدم له اكل يغذيه، بل وظهر له رب نفسه في النسمة الخفيفة يتكلم معه، وايضا اداله انه ينسخ ملكين على ارام اسرائيل، والهدية اللي ربنا انه نسخ اليشع نبيا خلفا له. والبالي انه اخر حاجة البهالي انه يتمتع بالمرتبة النارية السماوية لكي يصعد الى السماء. ماذا اتكلم شوية عن المملكة المنقسمة. اول هدف في مملكة اسرائيل الاربعين خاف انه الناس يرجعوا ويتحدوا مع يهودا ويرجعوا الاورشليم ويلهيك التسليمين، فماذا بعبادة العجل السهدي واقام اربعين رجلين واحد حطه في بيت مين والاخر في بيت، وخاف ايام الاعياد الشعب يرجع فاقام في نفس ايام الاعياد اعياد من عنده وليست من الرب، وخاف انهم يرجعوا لست لاوي الكهنة فاستخدم كهنة كهنة المرتفعات يقدمون الوقائع. وايضا اتصل هذا الشعب بالخداع وكان الملوك كلهم اشرار. على اول اوضاع الخطية جلبت هذا الانقسام، وانتهى هذا الانقسام بان سقط اسرائيل في السبي الاشهر. انتهى بدي فكرة سريعة عن الملوك وعن الملوك الاول، ربنا يجينا اليوم نكمل عن ملوك التاني. والله لكم بسم الله الابن الروح القدس الله الواحد الام. اتكلمنا عن سفر الملوك الاول وشفنا مقارنة بين المملكة المتحدة تحت قيادة سليمان والمملكة المنقسمة لما انقسمت جزء اخذها رحبعان مملكة يهوذا وجزء اخذ الاربعان مملكة اسرائيل. احب قبل ما نبتدي في الملوك الثاني اعمل مقارنة بين سليمان في قمة عظمته وسليمان في انحداره وفي الارض. اول هذا سليمان كرجل عظيم من فين الملك دعاه يديدية في سليمان الثاني لأصحاح 25 أي محبوب الرب. هم الإنسان بيتربط بربنا مش بس بيحب ربنا لكن إذا هو أيضا محبوب الرب ربنا بيحب. مش ممكن واحد يتخيل قد إيه ربنا بيحبه ويشتاق إليه. يقول في سفر ابن سيراخ إن ناسك الله في بني الإنسان. كان كرسي سليمان أعظم من كرسي أبيه الأصحاح 1:46. وأيضا تمتع سليمان ببركة أبيه قبل موته، وارتفعت مملكة سليمان وبلغت 60,000 ميلا مربعا 10 أضعاف مملكة أبيه. ولذلك يقال كما في الأصحاح 4:21 أن تحقق وعد الله لإبراهيم في أيام سليمان ان تجد المملكة من حدود مصر الى نهر الفرات واتسعت جدا. ايضا اخذ بركة انه بنى هيكل الرب، وايضا ظهر به ملكة سبا وبشخصه وبقدامه وايضا بالهه. بيقول الكتاب في اصحاح 10:5 فلم يبق فيه روح. وقدم سليمان اعزب نشيد، نشيد الاناشيد اللي بيرفع النفس الى السفر في السماء ويرى الانسان نفسه في احضان الله يمين تعانقنا وشماله تحت راسنا. بدا ايضا سليمان حياته بالصلاه وختمها ايضا بالتوبه. ده سليمان في نفسه. سليمان في بيته على خلاف والده قتل اخاه لأصحاح 2:24. ومثل شاول سقط في الكبرياء أصحاح 10:18-29. وأيضا أغلطه النساء نحو الوثنين في الأصحاح 11. وأيضا فقد سلامه مع الله إلى أن كتب لنا سفر الجامعة وقدم التوبة. واستفدنا من شخصية سليمان في عز مجده، وأيضا استفدنا حتى من أخطاء سليمان. لو لم يسقط سليمان في الخطأ ويتوب ما كان قد قدم لنا سفر الجامعة ولا أيضا سرد من سفر الأمثال اللي بيبين الحياة الواقعية. نحن ندين لسليمان الحكيم بأمور كثيرة، ندين له كرجل صلاة، رجل يكتب الحكمة، كرجل مملوء سلاما، كرمز السيد المسيح في جوانب كثيرة، وأيضا ندين له بتوبته حتى بعد السكوت. ربنا يدينا نحن نتشبه بالأمور الحلوة في حياة سليمان. لإلهنا المجد إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. تكلمت عن سفر ملوك الأول، وأيضا بعدها تكلمت عن شخصية سليمان في عز مجده وأيضا في عز ضعفه. قلنا قبل كده أن سفر الملوك الثاني هو امتداد لسفر الملوك الأول، لأنه في الأصل العبري كان سفر واحد. سفر الملوك الأول بيقدم لنا المملكة في بدايتها في أول عظمتها في أيام سليمان، وللأسف ينتهي سفر الملوك الثاني بالسبي اللي تنبأ عنه موسى النبي في سفر التثنية الأصحاح 28 الآية 49. نقدر نقول إن كانت حوالي 300 سنة، وكان في 19 ملك لإسرائيل و19 ملك ليهوذا. جميع ملوك إسرائيل كانوا أشرار. أما ملوك يهوذا فوجد قلة قليلة مقدسين لربنا. تتكرر كلمة عمل المستقيم في عنوان الرب في هذا السفر 6 مرات، وتتكرر كلمة عامل الشر في عيني الرب 20 مرة، وده يبين ان من قرن 26 قد ايه فساد كان جاب في وسط الشعب وعلى مستوى القيادات بكل انواعها وخاصة الملك. عامل الشر في عيني الرب، لكن وسط الشر في وسط ربنا دايما في بقية باقية لربنا، ودايما في ناس من سهول لربنا حتى في وسط الظلم. ولذلك في وسط الظلم المظلم ده نلاقي كلمة رجل الله تتكرر 36 مرة، وكأن الله لا زال يعمل حتى ولو كل المملكة فسدت لازم يبعت حد وسط هؤلاء الأشرار يبقوا يدفعوه لكي يشهدوا له ولكي يجتذبوهم إلى معرفة الرب. في السفر اللي فات شفنا شخصية ايلي ومظنش ان حد يضيوه في شخصية ايليا من كل جوانبها، وايليا ليه مكانة خاصة عند اليهود وايضا في الكنيسة، حتى يوحنا المعمدان قيل عنه انه جاء بروح ايلي. وايضا في المجيء الثاني هيجي قبل ما يجي السيد المسيح هيجي النبيان العظيمان ويقصد بهما ايليا واخنوخ لانهما لم يموت. ولغاية النهاردة اليهود يترقبوا من وقت لوقت لما يعملوا فرق الفصح ان وهم قاعدين ايليا يدخل معه. وفي حاجات كتير في التقليد اليهودي لما يمسوها يسيبوا كرسي مخصوص فاضي اثناء المناسبة متوقعين ان ايليا يكون حاضر او جيد. على اي الاوضاع ايليا انسان ممتع، وقدم لنا ايضا شخصية ممتعة اخرى هي تلميذه اليشع النبي اللي ظهر في وسط هذا النص. اليشع يمثل العهد الجديد. ان كان ايليا يمثل العهد القديم فاليشع يمثل العهد الجديد. وهو قال له ايه؟ قال له انا لما طلب منه قال له تطلب مني ايه؟ قال له ليه طلب واحد؟ قال له ايه؟ قال له عايز نصيب روحين منك. قال له صعب السؤال. على كل لو شفت المنظر اللي قدامك تبقى ربنا هديك. انه منظر اصعاد ايليا بالمركبة النارية الى السماء. وبرسالة الشفا. واخذ روحين. عدد المعجزات اللي وردت في سفر الملوك الثاني عنها ربنا عن طريق أليشع بالضبط ضعف عدد المرات اللي بعملها إيليا في ملك الأرض، وكأن ربنا خد يؤكد أن ما طلب أليسا قرب منه. لما بندق شخصية أليسا نلاقيه يرمز إلى شخص السيد المسيح. أليسا في الأصحاح الثاني طلب روحين من إلي، والسيد المسيح أعظم من جميع الأنبياء. ماذا أفعل كلمة روحين من إلي؟ إن كان الله ابن الله الوحيد الجنس لا يشاركه كائن ما في هذه الدنيا، لكن لذته أن يدينا التجني للآب، إذا فرحان يربطنا به لكي نصير أبناء للآب. يقول كان يعتز بها معلمنا بولس الرسول اتكلم كثير لم نأخذ روح الخوف أو روح العبودية للخوف، لكن أخذنا روح التجني اللي به نصرخ يا آبا الآب أو أيها الآب أبانا. من الهيئات المؤلمة فينا أن طلباتنا لا تتناسب مع ربنا. أليس طلب روحين من إلي لم يكتب شيء آخر؟ نحن نكتب طلبات مادية كثير. أتذكر أحد الخدام وأنا شاب صغير كان لما يسمي إلى دار جميلة لبنسار يقول يا رب مش هطلب أقل من إن أنا أكون أيقونة لك، مش هطلب أقل من إن روحك القديس الناري يشكلك في أعماقي، مش هطلب أقل من إنك أنت تقيم في داخلي وتقيم مملكتك في داخلي. كان لي تأثير هذا الخادم علينا قوي جدا، وكان دائما إلينا ما تطلبوش التفاهات من ربنا، ما تطلبوش أقل من اللي هو بيشتري المدرك. فأليس كان نحن روحين من إلي؟ الناس الثانية أيضا أليس استهزأ به صبيان بيت إيد كان يسخر به لأني أقرأ. والسيد المسيح جاء إلى خاصته وخاصته من تقبله، وفي إنجيل معلمنا مرقس الرسول قيل إن عن أقربائه ما قال عنه إنه مختل العقل. أليس النبي أيضا به تمة النصر على مئات حيث ظهر الماء على شكل الدم فخاف مئات، وأيضا بالمسيح تتم النصر باستمرار خلال دم صليبه فنتمتع بقوة النصر المستمرة خلال قوة المعنوية وعمل الروح المالي في استحقاقات دم المسيح. أليس أيضا له معجزة مباركة الزيت في الأصحاح الرابع؟ الزيت يشير إلى الروح القدس، والمسيح يعطينا روحه بغنى مفيد. أيضا أليس في الأصحاح الرابع أقام ابن الشونميد، والمسيح أيضا يستحق أن يهد القيامة لكل نفس بشري. أقام ثلاثة حسب ما ورد في الكتاب المقدس، ولكن هو يريد أن يقيم كل نفس. أليس أيضا أصلح المسلوق اللي في القبر اللي قالوا إنه في القبر موت في سن، فحط شوية خضار وتحول إلى لسان إلى أكل ممتع في الأصحاح الرابع. والمسيح هو الخالق والمصلح لكل مرارة. أليس أشبع مئة رجل باشرين ظريفا؟ والسيد المسيح هو الخبز النازل من السماء، خبز الحياة، وفي مرات كثيرة قدم للجماهير أن يشبعوا بخبزات قليلة، يوم أشبع 5000 رجل غير النساء والرجال بخمس خبزات وسمكتين. أليس أيضا قام بتطهير نعمان السرياني من برصة في نهر الأردن؟ والسيد المسيح يطهرنا من برص الخطية في مياه الأردن في المعمولين. أيضا لما سقط الحديد في الماء ألقى حتى الخشبة فطفت الحديدة، رأس الفأس في الأصحاح السادس، وبالصليب خشبة الصليب أيضا يغير الله طبيعتنا فتطفو حتى إلى السماء بدل ما تطفش في هذا العالم. أليشا كشف تخطيط ملك آرام وهو يدبر لكي يغلب شعب الله. والسيد المسيح مشتاق أن يكشف لي ولك كل شيء الإبليس لكي لا نسقط في الهزيمة. أيضا أليشا تنبأ عن فتح قوة السماء في الأصحاح السادس للمسيح الثاني اسمه مسيح المستحيلات. أخيرا أليشا تنبأ لحزائيل أنه سيضطهد المؤمنين. والسيد المسيح تنبأ أو أعلن أيضا عن ما ستعانيه الكنيسة من العالم عبر الأجيال إلى مجيئه الأخير. ما شخصية أليشا كرمز للمسيح؟ ده الثمان أصحاحات في سفر الملوك الثاني. الجزء الثاني مليك الملوك إلى سبي السامرة لما تسبق بواسطة أشوف من 18 إلى 25. القسم الثالث سبي يهوذا بواسطة ذات الملوك لعيد سبي يهوذا. في الواقع أحبائي في الفترة دي ملوك إلى سبي السامرة رغم الفساد الشديد لكن أيضا لم يترك نفسه بلا شاهد حتى في وسط إسرائيل. للأسف سقط إسرائيل في السجن وأقتيد إلى أشور وكان لابد ليهوذا اللي يسميها الكتاب أخت إسرائيل ما تتعظ بما حدث مع إسرائيل. لكن يهوذا بدل ما تتعظ ازدادت شرا أكثر مما فعلته يهوذا ما فعلته إسرائيل. وكانت النتيجة أنه أيضا سبي يهوذا وفقد حريته ودخل تحت السبي البابل. السبي في أيام الصدقية وفي أيام السبي مر على ثلاث مرات أو ثلاث مراحل بتاع يهوذا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة. هنتكلم عن السبي لأكثر توسع لما ندرس الأنبياء وندرس أيضا الأسفار بعد العودة من السبت. يا إلهي كل الناس بكرامة من الآن إلى الأبد آمين.
اتكلمنا قبل كده عن سفر الملوك الأول والملوك الثاني وإن شاء الله نبتدي دلوقتي بسفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثانية. وزي ما قلت قبل كده إن صموئيل الأول وصموئيل الثاني والملوك الأول والملوك الثاني كان عرض تاريخي لجوانب القوة والضعف في حياة الملوك أو الرؤساء. طبعا كان زادت شاول وبعدين داود وبعدين سليمان وانقسام المملكة. الحقيقة أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني أخذوا يتفرر للناس من صموئيل الأول لغاية ملوك الثاني. بس العرض مش عرض تاريخي وإنما عرض إيجابي مفتح يركز على عمل الله العجيب في حياة القادة علشان يدي طمأنينة للناس الراجعين من السبي إنهم يشتغلوا بروح الفرح وبروح الرجاء وإن الأحداث القديمة ما تحطمهمش نفسيا. ولذلك أنا بحس أخبار الأيام الأول والثاني الحقيقة مهمين في حياة كل إنسان يشعر إن هو كان مسبي تحت الخطية ويحتاج إلى سندة من فوق. أنا هنا مقارنة خفيفة بين صموئيل السفري لصموئيل وسفري الملوك وبين سفري أخبار الأيام عشان نقدر نشوف التفريقة بين الاثنين. المجموعة الأولى ذكرت عيلة داود مباشرة أول ما بدأ بداود الملك. في طبعا ده في الملوك قبل داود كان شاول لكن بداية العائلة الملوكية داود. في سفر أخبار الأيام الأول والثاني ابتدى بالإنسان من أيام آدم إلى نهاية السبت وكأنه الكاتب وهو غالبا عصر الكاتب بيحاول يعمل عرض عام لعمل الله من يوم خلقه أو وجود آدم إلى نهاية السبت ازاي ربنا لا يتخلى عن الجنة فيدي طاقة للعمل. في سفر صموئيل الاول افاض في الحديث عن شاول وضعفاته وسقطاته وعصيانه وموته وبشاعة التشهير بجسده وجسد اجساد نسله. في سفر سفري الاخبار الايام الاول والثاني مجرد تعطي اشارة سريعة عن موته. في المجموعة الاولى اتكلمت عن ضعفات داود وخاصة ذكرت الزنا بتاع داود وثمار خطيته. في اخبار الايام لم يشهد الى شيء من هذه الامور. في المجموعة الاولى كان في اشارة سريعة عن اعداد داود للهيكل في ملوك الاول، لكن نجي في سفر اخبار الايام الاول نلاقي عرض تفصيل الهيكل، لانه عذرة حد يفرح قلب اللي بيقرأ بحيث يبتدي يعمل من جديد بعد ان تهدم الهيكل ويدي طمأنينة لعمل ربنا معه. في المجموعة الاولى نجد متاعب انحلت على سليمان قبل استيلائه بالعرش. في المجموعة الثانية لم نجد اي اشارة الى هذه الامور. مش عايز اطول، لكن عايز اقول كل الامور المرة اللي ذكرت في المجموعة الاولى غالبا لم يشر اليها في المجموعة الثانية، او اذا اشير يبقى اشارة سريعة، زي مثلا تمرد ابشالوم على داود النبي ابيه، الحوار بين ابيه رئيس بين شاول، صراع شاول مع داود وهروب داود امامه، كل هذه الامور. ايضا المقاومة إيليا وأنيشع للملوك الأسرار إلى آخره، كل هذه الأمور ما نراهاش في أخبار الأيام الأول والثاني. نلاقي في المجموعة الأولى قدمت عرض مختصر لملوك إسرائيل ويهوذا، نلاقي في المجموعة الثانية عشان تبعث روح الرجاء اتكلمت بالأكثر عن ملوك يهوذا عشان تدي الرجاء. المجموعة الأولى انتهت بيهوذا في السبي مع إسرائيل، الثانية انتهت بالمنشور بتاع كورش والعودة بفرح لإعادة البناء، سواء بناء الهيكل أو بناء الأسوار أو بناء النفس أو بناء الجماعة. في المجموعة الأولى نلاقي مجرد تلميح لشؤون الحكم والاهتمام بالجوانب الخاصة بالأسوار الجزء ست ست، لكن في المجموعة الثانية نلاقي اهتمام بالثقافة العبرية ككل. المجموعة الأولى ركزت على الملوك وأعمالهم سواء كويسة أو وحشة، المجموعة الثانية اتكلمت عن الهيكل والعبادة والعمل الروحي وهكذا. الأولى ذكرت حياة داود قبل أن يطول ملكا، المجموعة الثانية بدت بحياته كملك يهوذا بعد شاول مباشرة. من هنا نقدر نكتشف السفرين على بعض انهم سفري الرجاء والفرح. نبتدي بسفر اخبار الايام الاول، نلاقي اول حاجة في جدول انساب، وربما واحد يسأل طب في الانساب دي انا اهمني ايه في الاسماء دي. اولا الانساب جابت انساب الاباء وجابت انساب العائلة الملوكية وجابت انساب العائلة الكهنوتية، وأبرز ثلاث قيادات مهمين: إبراهيم أب الآباء، موسى قائد الشعب مستلم الشريعة، داود الملك المختار من قبل الرب ومن نسله يأتي المسيح. وكأنه ليس يتأكد أن الله عمل قبل استلام الناموس ووجد قائد عظيم زي إبراهيم، وفي أثناء الناموس وجد موسى لاستلم الشريعة، وأيضا بعد الناموس وجد داود الذي من نسله يأتي السيد المسيح. وكأن الأنساب ما كانتش ذكريات مقدمة لينا، لكن تعظيم الله يعمل ويوجد قيادات ودعوة لكل نفس لكي يكون لها مغنى في حياة ليس بالمظهر الفارسي، ولكن بحل روح الله الذي عمل في إبراهيم وموسى وداود. الحاجة الثانية ان الاصفاد وجدت ليه؟ عشان نتأكد من شخص المسيح، لما يجي يسوع المسيح نتأكد ان هو ده ابن داود ابن ابراهيم، ونعرف نسبه لداود ونسبه لابراهيم. ايضا وجدت الجداول الانساب، كل واحد يرى اسمه في جدول الانساب يعترف ان اسمه مسجل في كتاب الله. الاحساس الداخلي والواحد يقرا جدول الانساب كانه يقرا الكتاب الالهي كتاب الحياه، ويجد كل انسان فينا اسمه منقوش في سجل خاص الهي. الله مهتم بينا او انترستد في كل واحد مننا. ايضا هذه الانساب كانت مهمه لكي يملك كل سبت النصيب بتاعه، وهما قديم السبت محدش يعتدي على نصيب سبت اخر. الجانب الاخر، وجد عباره جميله في الاصحاح الرابع يقول عن الخزافين: اقاموا هناك مع الملك لشغله. وانا الحقيقه حسيت ان الايه دي ممكن تكون مفتاح السفر كله. اقاموا هناك مع الملك لشغله. ربنا يحب وهو ملك ان الغاية بتاعت وجودنا ان نقيم معه بكونه الملك لكي نعمل عمل الرب. وكأن غاية عبادتنا لله مش مجرد بنمارس اي عمل تعبدي عادي، لكن ده لقاء حي، بأبقى في حضرة الهية واتمتع بوجود الملك. ماذا يسمي هذا السفر؟ سفر الاقامة مع الملك، مع الله نفسه. وماذا يسميه سفر الله الملك الذي يريد كل شعبه ان يجتمع حوله ويتمتع ببركاته. الحقيقه نلاقي تجاهل لبعض ملوك اسرائيل المنشقين لانه مش عايز يدي الصبغه اللي فيها شويه ياس او تعب او مرض. نقدر نقول من خلال هذه الانساب نرى مسيحنا الاب والملك والكاهن، لانه يتكلم عن انساب الاباء وعن انساب العائله الملوكيه والعائله الكهنوتيه. فانا بلاقي في المسيح بتاعي انه ده بابايا المهتم بيا، وهو ايضا الملك الذي يريد ان يقيمني ملكا، وايضا رئيس الكهنه الاعظم يريد ان يجعلني ملكا كاهنا. الأنساب أخذت من أصحاح 1-9. أصحاح 10 مرور سريع على شخصية شاول، بركزش عليها، تركيز كله على داود كملك مفرح من أصحاح 11-21. في مجرد ذكر شاول في أصحاح 1 وأبرز سقوطه هو وبنيه وكل بيته، لكي يؤكد أن شاول يمثل الإنسان العتيق. لابد ان يتحطم الانسان العتيق وكل ابنائه، اي كل اعمال الانسان القديم وكل بيته، كل الطاقات غير المقدسة، ويسقط على السيف، اي يموت الانسان بسيف كلمة الله اللي انتو خدين. اما تعريته واخذ رأسه فتشير الى خلع الانسان القديم وتحطيم ابليس، ونزع سلاحه المشير الى نزع الطاقات الشريرة. على أي الأوضاع، أصحاح 10 يمثل تحطيم أو صلب الإنسان القديم فينا. الأصحاحات 11-21 ناخد الجانب الإيجابي. الله يريد أن يهدم ما هو شر، لا لما يعيش تحت الهدم، ولكن لكي يبني ويقيم مملكة داود الساقطة في أعماق النفس الداخلية. أبرز في مملكة داود في الأصحاحات 11-21 صورة رائعة للنفس التي تتصف بابن داود ملك الملوك ورب الأرض. داود كان يحب يجتمع بالشعب في الأصحاح 11-1-3، والسيد المسيح يجد لذته في أولاده يجمعهم في أحضانه. أقام داود يؤاب قائدا، والله يريد أن يقيم منك قائدا روحيا تعمل باستمرار في معركة الرب ضد الظلم. التصق داود برؤساء أبطاس. ربنا ما بيحبش الناس المتراخين، يحب الطفل البطل والست البطلة والراجل البطل والشيخ البطل. الله لا يريد الناس الفائرة المتراخية، لكن يريد زي ما بيقول بولس الرسول عن تيموثاوس، يقول له كجندي صالح ليسوع المسيح. ايضا اشتاق الى ادخال التابوت الى مكانه، ولكن توقف بعد ما حصل موت عزة لما نقل التابوت، ودي اسس مهابة للمقدسات في عيني داود. داود ايضا تزوج وانجب في الاصحاح 14، تشير الى اتحادنا مع المسيح وانجاب ثمار الروح المستمرة. اولاد الله متأمين، يجيبوا بالاتوان لنا اولاد كثيرين، هيا نتا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. حياتنا لا تتوقف عن الثمر المتن، كاتب باستمرار لكي يدخل ندخل به الى حضرة الرب. العجيب داود رجل الحرب يهتم بفرق المبنيين واناشيد النصرة في الاصحاح 15، انسان يؤمن بروح الصرح والبهجة كسر القوة في حياة المؤمنين مهما كانت ظروف البلد. ده يا احبائي يعلمنا اشتياق السيد المسيح ملك الملوك ان نعيش بروح سماوي مفرح مهما كنا تحت الضيقة. ايضا اقيم عهد بين الله وداود في الاصحاح 17، وكانت شهوة داود ان يقيم أنت للرب. ونحن أيضا يا أحبائي شهوة قلبنا باستمرار أن العهد يتجدد كل يوم، عهدنا مع ربنا، ونشتاق أنه يقيم مملكته أو هيكله في داخل. أصحاح 18-20 نصرة متوالية لداود، أولاد الله في نصرة دائمة، صحيح في حرب لكن الحرب تجيب نصرة والنصرة يقدم تجيب. آخر حاجة، مع كل العظمة دي كلها يجي في الأصحاح 21 يمر كده على الغلطة بتاع داود إحصاء الشعب، وكأنه عايز يؤكد مع كل ما قدمه داود من بركات كثيرة وما أظهره من قوة، ولكن كإنسان مع أنه نبي وملك مختار من الله وقلبه مثل قلب الله، لكن إنسان له ضعفات، ولذلك سقط تحت التأديب وقتل بالوباء 70,000 من الشعب بسبب الغلطة بتاعته. آخر نقطة في هذا السفر هو التهيئة للهيكل. داود ربنا قال له حديدي ما تبنيش الهيكل، لم يتجمر ولا قال تبرناه من حمود، لكن شكر ربنا ان اداله ان ابنه يبني الهيكل وهيئ كل الامكانيات الماديه والبشريه بحيث يجي ابنه يلاقي كل حاجه جاهزه للبناء. هيئ ابنه نفسه واوصاه، اهتم بتقسيم اللاويين للخدمه في الاصحاح 23، عمل تنظيم للكهنه في الاصحاح 24 و25، رتب خدمه البوابين واللاويين وخدام الملك في الاصحاحين 26 و27، قدم وصايا لجميع الرؤساء ولسليمان في الاصحاح 28 وفي الاصحاح 29، واوصى ابنه ان يطلب الرب بكل قلبه وبكل نفسه. لسه يا ربي تدي كل واحد فينا ما يبقاش اناني، يا انا اشتغل يا لا. نفسي الاقي كل الناس ولادي زي سليمان، واكون انا زي داود، وافرح لما هو ينجح، واشعر بالمجد لما هو يتمجد، واحس ان كل ما يناله وكل ما يعمله الرب في حياة القادة الاخرين كأنه يعمله فيا انا. لذلك احبائي ختم السفر كان ممتع، وهو اشتياق داود الملك ان ما قد فشل فيه يقيمه سليمان، وده سر عظمة داود لصاحب القلب المتسع الذي عمل الرب يمتد ليس فقط في حياته ولكن حتى بعد موته. يا أحبائي صورة سريعة لست أخبار الأيام الأول، أنت نسيني إن شاء الرب وعشنا في سفر أخبار الأيام الثاني لله كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد آمين. فأخبار الأيام الأول شفنا الله هو الملك الحقيقي، وأخنا أيضا في المسيح يسوع نصير ملوكا مرتبطين ومتحدين بملك الملوك. وقدم لنا بسرعة عن شخصية شاول لكي نتجنب أخطائه، وقدم لنا في شيء من التوسع عن عمل الله العجيب في شخصية داود النبي لكي نمتثل. فالأصحاح في أخبار الأيام الثاني نلاقي دعوة لكل نفس أنها تطلب هذا الملك وترى وجهه وتطلب وجه الملك السماوي. الفترة بتاعة أخبار الأيام الثاني تقريبا من سليمان لغاية سبي أورشليم يعني أخذت حوالي 400 سنة. هناخدها كده بسرعة، نقدر نقول إن هذا السفر في الواقع قدم لنا خمس شخصيات مهمة قدمت لنا أو الإصلاحات، ونسميه السفر اللي فيه كيف ينصلح حالنا ونبقى مصلحين أيضا للآخرين من خلال اتحادنا أو ارتباطنا أو طلبنا وجه الملك السماء. الخمس شخصيات آفة ويؤاش ويشيا ويهوشافاط وحسبي. آسف في الأصحاح 15، يهوشافاط في الأصحاح 20، يؤاش 23 و24، حسقية 29 ل31، يشيا الأصحاح 35. اتكلم في التسع الأصحاحات الأولى عن شخصية سليمان وسر القوة في سليمان، وضحها بكل وضوح. قال كان الرب معه، كان الرب معه في الأصحاح الأولاني الآية الأولى. وسر قوته خمس أمور: أولا طلب الحكمة زي ما أنا ذكرها، اهتم ببناء الهيكل، دشن الهيكل، اهتم بحركة التعمير، أيضا الشهادة للرب بكلمة الحكمة اللي جاءت ملكة سبع تسمعها وغيرها. الآية الجميلة اللي ما ننساهاش: الآن يا إلهي لتكن عينات مفتوحتين وإذنات مصغيتين لصلاة هذا المكان. بس يا ربي تطلع من قلب كل واحد فينا هذه الصلاة ونقولها عن كل قلب وكل مخدع، وأيضا في كل كنيسة محلية، وأيضا في الكنيسة الجامعة في العالم كله. نقول يا ربي نفسنا عنيك تبقى متطلعتين إلى شعبك ولكي تصغي إلى صلاة هذا الشعب في هذا المكان. من أصحاح 10-13 اتكلم عن انقسام المملكة ووضح إيه سر الانقسام أو النكسة اللي حصلت. سر النكسة هو زيغان النفس عن الله وطلب الحكمة البشرية. الانقسام الداخلي كمان جاب لهم مشكلة أخرى أدى إلى حروب خارجية، هياج شيشخ ملك مصر وضرب أورشليم وغيرها. فنقدر نقول الفترة دي كانت فترة نكسة بعد المجد اللي كان في الشعب في أيام سليمان. وأما سبب هذه النكسة فهو يقول إيه: أنتم تركتموني وأنا أيضا أترككم ليد شيشخ. عايزين ما تتربطوش بي، حاسبكم وريني شطارتكم مع شيشخ ملك مصر. فأصحاح 12 الآية 5. الشخصيات المصلحة هناخد بعض منها زي إصلاحات آسى. آسى ما اكتفاش بالجانب السلبي، نزع الشر، وإنما اكتفى إن أيضا أخذ الجانب الإيجابي. لا يكفي إن الواحد يهرب من الخطية، ولكن أيضا أن يمارس بر المسيح. فلم يكتفي بهدم مذابح الأوثان، ولكن قام ببناء مدن خصيمة. أيضا مع كده فإن آسى مع كل عظمته رجل مصلح، لكن ليه ضعفات.